نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق 29 من ربيع الأول لعام 1423 من الهجرة، الموافق 10 من شهر يونيو لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو 8 من دروس قراءة كتاب زاد المعاد. وكتبوا المصنف رحمه الله من أمثلة لتفضيل ما ذكره المصنف رحمه الله من أمثلة لتفضيل الزمان، وكيف أن يوم الجمعة إذا اجتمع مع يوم الحج يكون في ذلك فضائل، ويجتمع في هذا الزمان ما لا يجتمع في غيره من الفضل والخير. وذكرت بعض الفضائل التي ذكرها إلى أن قال: والثامن أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام، حتى إن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة وليلته، ويرون أن من تجرأ فيه على معاصي الله عز وجل عجل الله عقوبته ولم ينهله، وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموه بالتجارب، وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله واختيار الله سبحانه له من بين سائر الأيام، ولا ريب أن للوقفة فيه مزية على غيره، يعني باعتبار أن الناس يرون في يوم الجمعة يوما خاصا، فيقع في نفوسهم قدر احترام الله عن سائر أيام الأسبوع، فعندما يوافق ذلك مع وقفة عرفات يكون قد اجتمع من فضل احترام اليوم المضاعف كيوم جمعة وكيوم عرفة. والتاسع أنه موافق اليوم المزيد في الجنة، وهو اليوم الذي يجمع فيه أهل الجنة في واد أفيح، وينصب لهم منابر من لؤلؤ ومنابر من ذهب ومنابر من زبرجد وياقوت على كثبان المسك، فينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى. والمقصود بيوم المزيد أن الله تبارك وتعالى ينعم على أهل الجنة بمزيد إنعام، هذا المزيد هو المذكور في مثل قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وهو المذكور أيضا في قوله تعالى: وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالمزيد والزيادة هو إنعام الله تعالى على أهل الجنان المقبولين بتمكينهم من رؤية وجهه الكريم عز وجل، هذا هو مزيد النعيم والزيادة في الحسنى الذي يجعله الله لأهل النعيم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم ذلك ولا يحرمنا بذنوبنا. فبيقول إن يوم الجمعة من شرفه ومن فضله أنه يوم الزيادة، يعني هو اليوم الذي ينعم الله فيه بهذه الزيادة على عباده، فيجمع الله تعالى أهل الجنة وينصب لأهل الجنة منابر من لؤلؤ ومنابر من ذهب ومناجر من زبرجد وياقوت على كثبان المسك، على المرتفعات المسك المجتمعة فانظرون إلى ربهم، نسأل الله أن يرزقنا ذلك، فانظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ويتجلى لهم سبحانه وتعالى فيرونه عيانا، فيرونه عيانا. ومسألة رؤية الله عز وجل في الآخرة هي من المسائل التي أثبتها الأهل السنة وأنكرها كثير من الفرق خاصة المعتزلة، فهي من عقيدة أهل السنة أن الله تبارك وتعالى يرى عيانا، يرى عيانا، وهذا لا يتنافى مع قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لأن هذا فيما يتعلق بحقيقة الأمر وعموم التكليف وقدرة الخلق وقدرة الخلق. لكن الله عز وجل ينعم على العيون المؤمنة المرضي عنها يوم القيامة فيمكنها من رؤيته سبحانه وتعالى ويتجلى لعباده. أما في حقيقة الأمر وبغير هذه المزية وبغير هذا الإنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ويكون أسرعهم موافاة أعجلهم رواحا إلى المسجد، يعني أكثر الناس الذين يوافون في هذه المقامات ويجلسون ويكونون أقرب في المجلس على هذه المنابر على كسوان المسك الأروح الناس وأسرع الناس رواحا للمسجد، وهذه نوع بشرى للذين يحافظون على الصلوات في المسجد ويسابقون إلى الصف الأول، نوع بشرى ونوع نعيم يبشر الله تعالى السابقين إلى المساجد في صلاة الجماعة، السابقين إلى المساجد في صلاة الجماعة وأسرعهم رواحا إلى المساجد، وأقربهم منه أقربهم من الإمام، يعني أقربهم في هذا المجلس الذي هو مجلس الزيادة والذي هو مجلس النعيم الزائد، هذا قرب العبد فيه بحسب قربه من الصف الأول وقربه من الإمام. فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة، وهو يوم جمعة. هذا اليوم النصوص بيانت أنه سيعقد هذا المقام الكريم ويجتمع سوق الجنة على هذا المزيد في يوم الجمعة، في يوم جمعة. إذن هذا أيضا من فضائل يوم الجمعة. فإذا وافق يوم عرفة، يعني إذا في الدنيا وافق يوم عرفة يوم الجمعة، اجتمعت فضائل يوم عرفة مع ما في يوم الجمعة من الفضائل التي هذا بعضها. كان له زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره. العاشر أنه يدنو الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول الرب جل وعلا ما أراد هؤلاء تشهدكم أني قد غفرت لهم. الله يخاطب ملائكته ويباهي بخلقه الذين يشهدون عرفة، يباهي بالوقوف على عرفات، يباهي بأهل الموقف الذين أتوا ربهم شعثا غبرا يجأرون إليه ويدعونه ويستغفرونه، فيقول الملائكة ماذا أرادوا؟ يقولون يا ربنا أرادوا رحمتك ومغفرتك، فيقول رب تبارك وتعالى منة منه وفضلا على عباده أشهدكم أني قد غفرت لهم. نسأل الله يرزقنا ذلك. وتحصل مع دنوه منهم، تحصل مع دنو الله تعالى من خلقه تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائلا يسأل خيرا، فيقربون منه بدعائه وتضرع إليه في تلك الساعة. ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب، أحدهما قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة، والثاني قربه الخاص من أهل عرف ومباهاة بهم ملائكته، يعني القرب الذي يكون على الكيفية التي تليق بشأنه جل وعلا فضلا عن قرب الإجابة، أي أن هذا المحل أدعى لقبول استغفار المستغفر وقبول دعاء الداعي منه في مقام آخر. ولذلك لذا تتوق نفوس المؤمنين إلى الوقوف بعرفات لما يعلمون أو لما يعرفون من أن فيه ساعة إجابة أو موقع إجابة أو موقف إجابة لا يكون في غيره. فيكون القرب من الله تعالى لعباده على وجهين، قرب يليق بجلال وجهه وهو قرب لأهل الموقف على الخصوص، وقرب الإجابة الذي يجعله الله لكل داع دعا الله في مقامات تستدعي الإجابة، كساعات الجو في الآخر، أو كالعبد في الصف في القتال، أو كالعبد في السفر، أو ساعة بنزول المطر، أو حين يفطر الصائم، أو عندما يكون في بلاء، أو حينما يكون في مرض أو مشابه. كل هذه مقتضيات قبول إجابة، وهذه المقتضيات القبول تجعل العبد قريب من تجعل الرب جل وعلا قريب من العبد قرب إيه؟ قرب إجابة. وهذه واحدة. والقرب الثاني هو قربه من أهل الموقف، القرب الحقيقي الذي يكون على الوجه الذي يليق به جل وعلا وتوافق وشأنه العظيم. فنحن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه دون الطمع في الكيفيات. دون الطمع إزاي؟ فهم؟ فإزاي دي مش موجودة عند أهل السنة. ليه بقى؟ لأنها منقطعة، هي لها حقيقة لكن منقطعة المنال، إذ لا تدرك العقول التي هي كخرم المخيط، لا تدرك يعني ما هو أكبر من الجمل في المعنى، فمش ممكن يدخل الجمل من خرم الإبرة. فلذلك نحن نثبت لله عز وجل، إذا قال الله ينزل يقول ننزل، إذا قال الله يجيء نقول يجيء، إذا قال الله يضحك نقول يضحك، إذا قال الله يفرح نقول يفرح، إذا قال الله يغضب نقول يغضب، إذا قال الله يدنو من أهل عرفة يقول يدنو من أهل عرفة. ثم نقطع نثبت ذلك على الحقيقة دون تأويل ودون صرف عن الحقيقة، نثبته على حقيقة معناه، فهو مجيء حقيقي وضحك حقيقي وفرح حقيقي، ليس كفرح الخلق ولا كضحك الخلق ولا كأي مخلوق، لأنه ليس كمثله شيء، هو منزه، فحاله منفرد، حاله أحد، فهم؟ وشأنه أحد وصفاته أحد، لا يشارك فيها غيره ولا تقاس على غيره، ولا تقاس على غيره، ولا تشابه غيره، ولا تماثل غيره، فكان منفردا سبحانه وتعالى بما هو له على الحقيقة دون صرف ودون تأويل، فهم؟ ونطمع ونقطع الطمع في إزاي؟ منقولش إزاي، لأن إزاي مالها؟ إزاي دي ممكن تجعل الإنسان يمنع الإثبات، فهم؟ يمنع الإثبات. فطبعا انت لما تسمع النصوص انه بيقرب ويدنو من عباده فتعتقدها بعقلك او ازاي، فهذا ممكن يمانع من ايمانك، وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الاجابة التي لا يرد فيها سائلا يسأل خيرا. بص في الكتاب لو سمحت مع زميلك، بص في الكتاب، بص في الكتاب، لازم تبص في الكتاب، لازم تبص في الكتاب، قراءة الكتاب هي المهمة. ما اعتقدش انت تقرا لوحدك ابدا ولا هتسيبه، ولو عندك عرفت هتسيبه ليه سنه عرفت. لا يرد فيها سائلا يسال خيرا فيقربون منه بدعائه وتضرع اليه في تلك الساعه، ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب، احدهما قرب الاجابه المحققه في تلك الساعه، والثاني قربه جل وعلا الخاص من اهل عرفه ومباهاته بهم ملائكته، فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمور فتزداد قوة إلى قوتها، وفرحا وسرورا وابتهاجا ورجاء لفضل ربها وكرمه. فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة يوم الجمعة على غيرها، يعني فضلت وقفة يوم عرفات إذا وافقت يوم الجمعة، فعندما يجتمع عرفات والجمعة تكون هناك من الفضائل كثيرة، منها هذه الوجوه المذكورة وغيرها أيضا. وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل 72 حجة فباطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والله أعلم. يعني إذا قلنا أن اجتماع يوم الجمعة مع عرفة فيه من الفضائل ما فيه، فهذا لا يثبت ما اشتهر على ألسنة العامة من الكلام الباطل الذي لا أصل له، من أن الحج أو وقوف عرفة أو الحج الذي فيه عرفة وافق الجمعة يعدل 72 حجة، أو الناس تقول لك دي حجة ب70 حجة أو حجة ب7 حجات أو حجة بكذا حجة، هذا كلام لا أصل له. ومثل هذه الأعداد يا إخوان لا تثبت إلا بالنصوص الصحيحة، لا تثبت إلا بالنصوص الصحيحة، الأعداد لا تثبت إلا بالنصوص الصحيحة. فعندما يقال إن هذا الفضل من فعل كذا له 27 درجة، من فعل كذا كان له 100 درجة، أو فعل كذا له كان 100 كذا، فمثل هذا لا يثبت إلا بالنصوص الصحيحة. لكن ليس معنى أن هذا الكلام باطل، ليس معنى ذلك أن الفضل غير ثابت، بل الفضل ثابت، ولكن مداه وحجمه وكمه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال فصل برضو نصف الكتاب لو سمحت. قال والمقصود أن الله سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه. طبعا المقدمة اللي فاتت دي اللي هي تتعلق بما يقرر أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار كما أخبر جل وعلا أن كل المخلوقات خلقه، وأنه سبحانه وتعالى بالاستقراء سواء من خلال القرآن أو السنة أو المعاني الشرعية يعلم أن الله قد اختار وشرف واصطفى من كل جنس من المخلوقات، اصطفى مصطفى فهم؟ واختار مختارا، ووقع الاختيار على أطيب هذا الجنس فهم؟ فإن خلق السماوات فهم؟ فاختار منها السابعة لتكون محلا أو ليكون فوقها كرسيهم سبحانه وتعالى وفوقها عرشه سبحانه وتعالى فهم؟ وخلق الملائكة واصطفى منهم جبرائيل أو ميكائيل فهم؟ وإسرافيل. وخلق الخلق واختار منهم الأنبياء، وخلق الأنبياء واختار منهم محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق البقاع والأراضي واختار منها مكة فهم؟ وجعلها الحرم فهم؟ وخلق المساجد والبيوت وجعل أشرفها وأعظمها البيت الحرام فهم؟ والبيت المقدس ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. واختار الأيام فهم؟ واختار أفضلها يوم الجمعة، خلق الأيام اختار يوم الجمعة، وخلق الشهور وجعل واختار أفضلها يوم شهر رمضان، خلق الليالي واختار من أفضلها ليلة القدر، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وأنه ما من خلق خلقه إلا واختار منه مما علمنا ومما لا نعلم، اختار منه. المختار الذي يختاره الله إنما يختاره لخصائص فيه دون غيره، هذه الخصائص هو الذي جعلها فيه ولذلك اختاره. فعندما يختار أطيب ما في هذا الجنس، يعني فهم؟ يعني الذي جعل خصائص يوم الجمعة في الجمعة هو الذي خلق هذه الخصائص في الجمعة، الذي جعل خصائص مكة في مكة والذي خلق في مكة هذه الخصائص، الذي جعل أفضل خلق محمد عليه الصلاة والسلام وهو آدمي خلق مما خلق الله منه آدميين، الذي جعل في هذه الخصائص التي جعلته أفضل الخلق هو الله سبحانه وتعالى. فهو خالق الخلق وهو خالق الخصائص المميزة لما يتميز من الخلق فهم؟ وبالتالي المختار ليس مختارا عشويا حاشا وكلا، وتعالى الله عن ذلك علوا كبير، بل إن المختار إنما مختار لما فيه من الخصائص التي اقتضت اختيار الله له، وهو الذي خلق هذه الخصائص فيه. المهم أن تعرف أن الذي يختاره الله ليس عشوائيا، إنما اختيار بناء على تميز وتزكية ذلك المختار، وبالتالي يصح أن تقول أن الله إذا خلق جنسا اصطفى منه واختار منه لمعنى أو لآخر أطيب ذلك الجنس. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه، واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره. طبعا اختصاه لنفسه دي نقطة مهمة جدا. نحن رأينا أن الاختيارات قائمة على أنها شرفت تشريفا خاصا، يعني ربنا خلق مكة واختارها ليه؟ اختارها لتكون بلده الحرام، صح؟ خلق المساجد واختار المسجد الحرام ليكون مسجده الخاص، ومن يولد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وجعل له من الأحكام الخاصة، وجعله محل النسك فهم؟ وإليه تهوى الأفئدة، فجعله مسجده الخاص، وكل المساجد لله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ إذن الاختيار ده على سبيل التشريف فهم؟ بما جعل ذلك فيه من فضائل وخصائص وارتضاه دون غيره. فإنه تعالى سبحانه وتعالى ليه لازم يكون المختار طيب؟ لأن الذي يختار طيبا، والطيب لا يختار إلا الطيب، فهم؟ فإذا اختار الله من الأيام لابد أن يختار أطيبها، وإذا اختار الله من البني آدمين لابد أن يختار أطيبهم، ولو اختار الله من الأراضي والأرض والبلاد لابد أن يختار أطيبها، ولو اختار من الجبال لابد أن يختار أطيبها، ولو اختار من السماوات، ولو اختار من الملائكة، ولو اختار من الماء لابد أن يختار أطيبهم، فهم؟ لأن الذي يختار طيب سبحانه وتعالى، فإنه تعالى طيب لا يحب إلا الطيب، ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب، فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالى. يبقى إذن كون الله يختار شيء ويفضله هذا دليل بين قاطع على أن هذا الشيء إيه؟ طيب، لأن الله اختاره، لأن الله اختاره. وأما خلقه تعالى فعام للنوعين. واحد يقول لي ما هو اللي خلقه؟ الله خلق الطيب والخبيث، وخلق الطيب وغير الطيب، صح؟ لكن الاختيار والاصطفاء لا يكون إلا للطيب. فكان أمر الخلق والإيجاد عام في النوعين، أما أمر الاصطفاء والاختيار لا يكون إلا في الطيب فقط لا غير. وأما خلقه تعالى فعام للنوعين، وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته، فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يسكن إلا إليه. طيب العبد لما يعلم أن الله لا يختار إلا الطيب ولا يحب إلا الطيب، معناه خلق الكل، يبقى إمتى يحبك الله ويختارك؟ عندما تكون طيبا، طيبا في نفسك، طيبا في ضمائرك وعقيدتك، طيبا في أقوالك وكلامك، طيبا في أفعالك وحركات جوارحك، طيبا في مقاصدك وما ترمي إليه. أنت عايز إيه بالضبط؟ أنت عايز إيه؟ أنا عايز أكون من المحسنين، من الطيبين، من المتقين، يبقى ده طيب. عايز تكون من أهل العلو والفساد، يبقى ده خبيث. والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لأن إرادة العلو والفساد تمنع من الإحسان، إرادة العلو والفساد تمنع من التقوى، إرادة العلو والفساد تمنع من البر، إرادة العلو والفساد تمنع من العدل، صح؟ ما يكون عايز أعلو وأفسد، لا يمكن أعدل، لا يمكن أحسن، لا يمكن أتقي، صح؟ فإذن إذا عرف العبد أن الله لا يختار ولا يحب إلا الطيب، علم تماما طريق الشقاوة وطريق الايه؟ السعادة. وعلم ان السعادة طريقها طريق الطيبين، وان الشقاوة طريقها طريق الخبثاء، فهم؟ الخبيثين. وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته، فانه الطيب لا ينسبه الى الطيب ولا يرضى الا به ولا يسكن الا اليه. الطيب يحب الطيب ويسكن إلى الطيب ويطمئن إلى الطيب، العبد يعني، ولا يطمئن قلبه إلا به. فله من الكلام الكلم الطيب الذي لا يصعد إلا الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هو. ولذلك يا إخوان الناس قسمان وخليط، قسمان وخليط يعني ثلاثة، طيبون وخبثاء، فهم؟ طيبون وخبثاء ومخالطين. شانهم شأن المعادن، شانهم شأن المعادن. بتروح عند الراجل السائق بتلاقي عنده ذهب خالص، فهم؟ وبتلاقي هناك نحاس، فهم؟ أو حديد، يعني في معدن نقي أو معدن نفيس ومعدن رديء، وهناك في بطون الأرض المعادن المتخلطة، الحديد اللي معاه كثير من الشوائب، والنحاس اللي معاه، والذهب اللي معاه كثير من الشوائب. كذلك الخلق، منهم ما هو طيب، معدن عالي، فهم؟ جوهر نفيس، ومنهم معدن رديء، فهم؟ لا يرتفع عن الأرض بل هو خبيث. زي ما في إنسان يحب الذكر، يحب البر، يحب السطرة للمسلمين، يحب معاونة المحتاج، يحب تفريج الكروب،
يحب ما يذكر بيوم الدين، يحب ذكر الموت ويستبشر بالخير وفعل الخيرات وترك المنكرات، وآخر يحب الخمور والمخدرات ويحب الاطلاع على العورات ويحب الفجور ويحب هتك الأعراض وهتك الأفطار ويحب الفضيحة، فهم؟ ويستهوي فعل المنكرات ويستخف بفعل الخيرات، ونفسه ثقيلة جدا في أي بر وسريعة جدا مسرعة لكل شر، خبيث نفس كده ونفس كده، فهم؟ النفوس كده. وآخر مخالط، كل يوم ممكن يخش المسجد يصلي وبعد كده يطلع يشحشش وبعد كده يسرق وبعد كده يبكي بعد كده يبرمه بعد كده يغش اخوانه بعد كده يظلم واحد بعد كده مش عارف يساعد واحد غلبان، تلاقيه مخالط في بعض الخيرات وفي كثير من الخبث وهكذا. فالطيب من علاماته انه بيطمئن الى الطيب، سواء كان طيب المعتقد والنوايا، تقول له نفسك في ايه، بتفكر في ايه، لو كان طيب من غير ما حد يغويه، من غير ما حد يقعد يقول له، من غير ما حد يقول له تعالى نعمل حراما، الطيب نفسه بتفكر في الطيب ويحلم بطيب، حتى وان ورد عليه ورد السوء الا انه احلامه مقصده مرانيه اهدافه كلها طيبه. الخبيث نفسه بالعكس، والمخالط يجمع ما بين هذا وذاك. اذا انت عشان تطمئن انت ايه؟ بص لنفسك، امانيك ايه؟ اهدافك ايه؟ نفسك ما في نفسك من مضمون مضمرات من مقاصد من خفايا، فهمت؟ ما يستهويك عمله، ما يستهويك قوله، بتحب الفحش، بتحب الكلام الخبيث، بتحب الغناء والمجون، ولا بتحب الذكر تلاوة القرآن وتدريب اللسان على قول على التلاوة، فهم؟ او ما شابه. دي مسائل موجودة فيك، مش بالكلام، انت ممكن تتجمل قدام الناس، لكن لو انت عايز تعرف نفسك انت طيب ولا خبيث ولا مخالط، سهل عليك انك تنظر الى ما عندك في نفسك وما تستهويه ما تحبه. لو واحد لك نفسك في ايه، تقول نفسك في سجارة، نفسك في ايه، نفسك في بنت، نفسك في ايه، نفسك في فسح شوية، هو ده جواك، او جواك نفسك كذا من عين خير لبر احسان ذكر تلاوة حاجة بقى. فممكن الانسان يكون بيستهوي المنكرات لكن بيحاول مع نفسه من باب انه يتوب، من باب انه يصلح نفسه، لكن انت عايز تعرف انت الان ايه تركيبك، ايه وضعك. فكما قلت ان ده بحسب ما تميل اليه نفسك. فالطيب لسانه يستهوي الطيب من الذكر والكلم الطيب، الكلم الطيب، والكلم الطيب هو كل كلم معناه حق سواء كان مقصور او غير مقصور. الكلم الطيب هو كل كلم معناه حق، دعاء، ذكر، تسبيح، ايا كان، قول حق، قول معروف، امر بخير، دفع عن منكرات، انكار لمنكر، تذكير بالله، فهم؟ انصف قول، اثبات لحق، اي قول حق اسمه كلم طيب، سواء كان مأثور يعني ثابت في الآية والحديث أو غير مأثور، فهم؟ والأفعال الطيبة نفس الحكاية، كل فعل حق، كل فعل حق، فهم؟ وطبعا الضمائر والنوايا والمقاصد الطيبة هي كل مضمر ونية وقصد الحق. فمن علامة الطيب أنه هو لا يسكن إلا إليه ولا يطمئن قلبه إلا به، فله من الكلام الكلم الطيب الذي لا يصعد إلى الله إلا تعالى إلا هو، وهو أشد شيء نفر عن الفحش في المقال. الطيب ينفر جدا من الفحش، المخالط يحب الطيب ويحب الفحش، لو سمع أي قرآن يقولك ما شاء الله صوته جميل والآية دي جميلة، ولو سمع واحد عمال يرقع ويقول كلام فحش ويغني يقول لك ده صوته حلو ده ويغني معاه، فتحس انه ايه يعني على الوجهين، فهم؟ بينما الطيب مش المخالط اذا سمع الطيب سكن اليه وركن رحمك الله، وينفر من الفحش اشد نفره من غير ما يعني مش مجاهده، ده تركيب. هذا ايه من حيث التركيب، لو انسان صاغه ربه وصنعه ربه سبحانه وتعالى وجعله طيب يبقى دي تركيب، يميل الى الطيب وينفر من الخبيث. وهو اشد شيء نفرا من الفحش في المقال والتفحش في اللسان والبذاء. ولذلك الانسان اللي بيحب يتكلم دايما بكلام بذيء فاحش، الفحش هو ما فحش، ومعنى ما فحش يعني ما توسع منكره، ما توسع منكره. والبذيء من الكلام هو ما دونه أليق، هو معذرة، ما كان غيره أليق. يعني مثلا لما تيجي تقول لواحد انت يعني امرأة او انت عين او انت انسان تافه او انت انسان قليل، هو كنت مثلا في من الميوعة، فده يسمى بذاء، أن تسمى بذاء. إذا قلت له بقى يعني كلام فيه طعن في العرض، فيه طعن في الدين، زي الكلام اللي بيقولوه الناس الفحش، أنت كذا وأنت كذا، بما فيه فحش، بما فيه تعاظم في المنكر، فهذا يسمى فحش. فهم؟ فكل كلام غيره أولى منه مما يسيء يسمى إيه؟ بذاء. يقول لك انسان بذيء. بذيء يعني ايه؟ يعني بيتكلم معايا ممكن يقول كلام كويس. يعني انت لما تشوفه واحد تقول له ايه، انت راجل اعمى ما بتشوفش، هو بيشوفش فعلا اعمى، فانت المفروض لما تمشي يعني مش تمشيش لوحدك كده، بدل ما تقع على بوزك مش انت شايف نفسك اعمى، فدي يسمى ايه؟ بذاء. هو بيقول كلام صح. انما يقول له مثلا انت لا تستطيع ان تسير في الطريق بمفردك، حتى لا يسوء يعني يكون واحد انسان غير منتبه تنزيك، لا لكثير من الناس قد لا يراعوني، يبقى كلام ايه؟ فيه حكمة. فالناس فكرة انت ممكن تقول ده البداءة اللي هي ايه؟ اللي هي الفحش. لا، البداءة دون الفحش. فهم؟ اما الفحش هو ما كان من المنكرات، بل ما فحش في المنكر، يعني المنكر كده هو ايه؟ اوسع منه كمان. فهم؟ وإذا سميت الفواحش فواحش لأنها عظمت من جنسها، عظمت من جنسها في المنكرات. فهم؟ يعني مثلا لو قلنا إن رجل يراود امرأة ده إيه؟ كبيرة، أو ده حرام. طب لو وقعها يبقى إيه؟ فحش. فهم؟ لو رجل أكل مال في شبهة يبقى ده حرام. لو كل الربا وألزم غيره به، أو أخذ الرشوة وألزم غيره بإعطائها، فهذا يسمى فحش. فهم؟ فالطيب يكره أن يتفحش، بل يكره أن يبدأ. فهم؟ ولذلك أنت بتعرف الإنسان الطيب من إيه؟ أيوة، أول ما يبين عن المرء لسانه، أول ما يبين عن المرء لسانه. ممكن يكون إنسان لا بيسرق ولا بيقتل، لكن لما يقابلك يقول لك إيه، أنت عامل إيه، أنت لسه برضو بتاكل كتير، أنت مش عارف إيه، أنت مش عارف كذا، وأنت بتكذب، وأنت مش عارف كذا، وأنت قابل صدرة ليه، وأنت بتشوفش ولا مالك، ده سن نظرك كام، فشيء أعمال يعني. فهم؟ وما فحش ولم يفحش، إنما تبادئ عليك. فهم؟ لأنه ألمك بكلام كان يمكن أن يتكلم نفس الموضوع أو نفس المسألة اللي بيعرضها بغيره مما لا يسيء، لأن اللي قاله ده كله عمل إيه؟ أساء. فهم؟ ولما تيجي تقول له أنت أساء تقول لك لي وأنا شتمتك، أنا قلت لك أمك وأبوك، أنا قلت لك أنت كذا وكذا وكذا، أنت حرامي ولص وسارق وزاني. فهم؟ لأنه إيه؟ الطيب بيعلو. طبعا لما يبقى طيب خالص، مش بتكلم عن المخالص، انا بتكلم عن الطيب، جعلنا الله اياكم منهم. الطيبون سلمت السنتهم من البذاء، من الفحش، من البذاء فضلا عن الفحش، الفحش عالي، هم اصلا البذاء. فتيه يتكلم بحلم، يتكلم بجناح خفيض، يتكلم بتعظيم للصغير واحترام للكبير، او برفقه وحنو على الصغير واحترام للكبير. فتلاقيه يعني تقول فلان مؤدب، انت تقول كده فلان مؤدب. ليه؟ لانه لاحظ انه قد انتفت من عنده البذاء. والكذب والغيبة والنميمة والبخل وقول الزور وكل كلام خبيث. الطيب يخلو من ذلك كله، الطيب يخلو من ذلك كله. يبقى الإنسان عنده بذاءة وعنده غيبة، يحلو له ذكر الآخرين بما يسوءهم حتى وإن كان فيهم، لأن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، هو ذكرك الغير، ذكر الغير بما لا يحب أن يذكر فيه، ذكر الغير بما لا يحب أن يذكر فيه، فهم؟ مع أنه فيه. قال يا رسول الله أرأيت إن كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. والأسف نسأل الله عليه وسلم انتشر بين كثير منا الغيبة والبهتان. الغيبة يعني يقول لك أنا قلت له كذا، هو عارف أنا بقولها له كش، هو حرام وكذا وعمل وسوى ومش عارف إيه وبيعمل إيه وبيسوي إيه، أنا بقول له. فما دي غيبة حتى لو كنت تقولها له في وجهه، فعندما ذكرته بها في غيبته سميت إيه؟ غيبة. فالمطهرون الطيبون مبرؤون منها، من الغيبة والنميمة. والنميمة السعي بين الناس بالشر، السعي بين الناس بالشر، والسعي بين الناس بما يقطع الأواصر ويفسد العلاقات يسمى نميمة. من صحاب تسعى بينهم بالشر، زوج وزوجته تسعى بينهم بالشر، أرحام وأصهار تسعى بينهم بالشر، تجار يتعاملون فيما بينهم ويأكل ويرزق بعضهم من بعض تسعى بينهم بالشر، كل هذا نميمة. واحد يقول لي ما هو هيدا حصل فعلا، ايوه سعيك بالشر وان كان حاصل وواقع نميمة، نميمة، الا ان يكون في هذا السعي تحقيق مصلحة عظيمة كمنع فساد كبير، كمنع قتل نفس. تروح تقول لواحد فانا هيقتلك ويكون متربص بيه يقتله، هذه وان كانت نميمة هي نميمة، لكنها ارتكاب مفسدة اقل لدفع مفسدة أكبر. لكن لما يكون شر بس مجرد شر يقولك هو حاصل، أيوة، لكن لا يجزى من ذلك دفع مفاسد، إنما يجزى من ذلك إحداث مفاسد. وكم من إنسان كره إنسان بسبب النميمة، وكم من امرأة طلقت من زوجها بسبب النميمة. أنا شفت امرأتك خارجة لوحدها، أنا شفت امرأتك نزلت بعد العصر بعد أنت مشيت، أنا شفت امرأتك عند أمها يوم الخميس، فهم؟ وكم من تاجر يعامل أولاد أو صحاب أو رفاق أو جيران صاروا أعداء بسبب إيه؟ بسبب النميمة. نسأل الله عليه وسلم الطيبون يصلحون والخبيثون يسعون في الناس بالنميمة، لأنه هو نفسه معدن خبيث. والبهت، والبهت هو الادعاء الزور، ادعاء الزور لمجرد انك انت شفت واحدة رجع من المستشفى الساعة 2 بالليل وكان ابنها بيموت، تقوم تقول للناس ده بتصح بالليل، ده انا شفت ابنها رجع الساعة 2 بالليل. بهتان، بهتان وخوض، فاهم؟ او رأيت انسان مثلا بيتنكر من واحد لانه يخشى ان يقع بينهم تقاتل ويقع بينهم خراب، يقول له ده انا شفته بيداري نفسه منك وبيخبي نفسه من شفته بعناية عشان خاطر بيخونك، لان ازاي مش حتى استخبى وطلع بسرقك. بهتان، هو لن يسرقه، هذا لا يفعل الا الخبثاء. اما الطيبون لا يغتابون ولا ينمون ولا يبهتون، اذا كانوا بيغتابش الغيبة ذكر ما فيه، والبهتان ذكر ما ليس فيه، بتظلمه بتقول عليه من وراه ظلما، ده انت لو قلت عليه اللي فيه هذه كبيرة، كبيرة الغيبة. فكيف إذا قلت عليه ما ليس فيه فقد بهته. والبهت وقول الزور والعياذ بالله، قول الزور، قول الزور ممكن يكون احنا دايما فاهمين قول الزور ده مع الغير، فلان قتل فلان، قول الزور مع النفس، والله ما خدت وانت خدت، والله ما جيت وانت جيت، هذا قول زور. فكل قول ضد الحق يعلم قائله، طبعا ممكن يكون نسيان او سهو ويتكلم بأنه لما أقسم كان صادقا، لأنه واحد يقول لك أنا ما خفش وكن فعلا ساهم ناسم تماما أنه لم يأخذ، ليس قول زور. لكن لما أكون عارف ما خفش بس مش مكتوبة في الورقة، مع الورقة ها يا عم أنا مديك 100 جنيه، كان في ناس وبتاع وديتهم لك وقلت لك اهو الدفتر اهو بيني وبينك وانت عارف ان انت واخد 100 جنيه وهكذا. او يكون اخذ متاع ويستؤمن من على شيء او اخذه ضرار ويسأله حد شاف الموضوع الفلاني يقول له والله ما شفت ولا عرفت لان ما عرفش راح فين وهو امبريء. كل هذا قول الزور وكل كلام خبيث. الشاهد يا اخوان مش الشرح يعني هذه المحرمات مش المقصود، انما المقصود هو ذكر اوصاف الطيبين، وان من خصائص الطيبين البعد والنقاوة وانهم يخلون من الخبائث. فهم؟ يخلون من الخبائث. لان الطيب بيظهر. انا هسألك سؤال، طيب الشيء يظهر فيما يحليه ولا في خلوه فيما يخبثه؟ في خلوه فيما يخبثه. افهم دي كويس، طيب الشيء في خلوه فيما يخبثه، وان لم تدرك اطيبه، وان لم تدرك اطيبه، لان الاطيب ممكن تكون انت لا تعاملها، انت لا تستطيع ادراكها، انت ممكن ما تستطيعش تدرك صدق الرجل ده، اخلاص الرجل ده، احسان الرجل ده، لكن تستطيع ان تدرك انه غير كذاب، تستطيع تدرك ان هو غير خائن، غير مغتاب، غير بهات، غير نمام. فعندما يخلو من الخبائث يكون ده ظهور الطيب. دي واحدة. السامية ليه خلو الخبائث هو ظهور الطيب؟ لان الانسان يمكن ان يظهر طيبه في حين وتظهر خبائثه في حين. اذا ظهور الطيب ليس مقتضى ليس مقتضى لانه طيب صح، انما لو خلى من الخبائث هذا عنوان يقيني لانه طيب. فهم؟ فالخلو من الخبائث هو عنوان الطيب، يعني الانسان الطيب مش ما يفرز بعض الخيرات، انما الذي خلى من الشرور. يقولك فلان ده قلبه ابيض وعاوز يسب الدين وظالم ومجرم وعصبي لما يبقى شايف قدامه ويطيح وقويه طويله شويه بس قلبه ابيض فكلام. طب هما كل ده كل فيه ودي بتقول لي هذا خبيث، الكل عنده بعض هذا ما يجعلوش طيب. لكن انت بتيجي تقول لواحد يقول لك فلان ده ما يكذبش ابدا، فلان ده طب لما ما يخونش، فلان ده ما ياكلش مال حد، يحفظ الامان لو قاعد عنده كذا. شوف انت بتعرف الطيب بخلوه من الايه؟ من الشرور، خلوه من الايه؟ من الخبث. فاعلم الطيب يظهر عند خلوه من الخبث. افهم دي كويس، عشان كده انت ما تجيش تحاسب نفسك انك طيب عشان انت ساعات بتتكلم كويس وساعات بتعمل ايه كويس وساعات بتصدق وساعات لا، حاسب نفسك بمقدار الخبث الذي عندك. هو ده معيار كون العبد طيب او مخالط او خبيث. وكذلك لا يألف من الاعمال الا اطيبها. يبقى اذا الطيب يدخل الى كل طيب، فمن الكلام لا يدخل الا الى الطيب، الكلم الطيب، ويخلو من الخبيث. وكذلك في الاعمال لا تظهر منه ولا يقع منه الا الطيب من الاعمال، لا يقع منه إلا الطيب من الأعمال. وكذلك لا أعرف من الأعمال إلا أطيبها، وهي الأعمال التي اجتمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية وزكتها العقول الصحيحة. طبعا الأعمال يا أخوان قسمان، قسم دل عليه الشرع، الأعمال الطيبة معذرة، الأعمال الطيبة نوعان، قسم دل عليه الشرع فهم، وقسم دلت عليه الفطر والعقول. الأعمال التي دل عليها الشرع هي الأعمال التي يترتب عليها ثواب وعقاب، والأعمال التي دلت عليها الفطر والعقول هي الأعمال التي تزكي الإنسان عند مخالطيه. فهم؟ يعني لما نيجي ما بين الناس كلها بتصلي، ما بين الناس كلها بتصوم، ما بين الناس كلهم بيزكوا، ونيجي نسألهم فلان ده كويس ولا لا، فمش هيقولوا بيصلي، وإذا ما كلهم بيصلوا من هيقولوا ايه؟ هو الله فلان يعني حليم، فلان هادئ طباع، فلان غير بذيء، فلان يحدث على الصغير يحترم الكبير، يعني متواضع. هذه الأعمال يعني منها ما دل عليه الشر وحض عليه، ومنها ما تقيمها العقول على وفق الأعراف وعلى وفق أحوال الناس. اللي دل عليها الشرع زي ما قلت هي محط الثواب والعقاب، والأخرى محط أو محل تزكية المخالطين. لو افترضنا أنا بكلم مع افتراض الناس استوت في الأعمال التعبدية، هيبقى الأحسن فيهم مين؟ لو واحد ما بيكذبش وما بيسرقش وبيصلي وبيصوم، طب الأحسن ده من ده بناء عليه؟ بناء على ما وقع من الطباع التي استحسنتها العقول والفطر السليم. بدليل ان الناس بتكون مستوية في هذه الامور وينبغ فيه الانسان عظم حلمه، عظم تواضعه، عظم زاد يعني، عظم خفض جناحه للاخرين، عظم اهمال الحق نفسه وعدم اكتراثه باثبات ذاته. فهم؟ وهذه امور تميزها العقول والفطر، ما فيش فيها منصوصات، ما فيش فيها نصوص. لما تيجي تقول الانسان ده عنده انكار ذات، انكار ذات يعني ايه؟ مش انكار ذات يعني الناس بتضربه على قفاه او يعني تشوطه باقدامها، لا، انما هو انسان برغم من قيمته وبرغم ما له من علم او عباده او دين الا انه غير متفاخر، غير كذا غير كذا غير كذا. فترك الافعال المنصوص عليها سواء من مناهي او فعال استقام. فهم؟ لكن زاد في امور معينه بالعقل تستحسن تستشعر ان احسن منك او احسن من غيره، فقامت المقارنه، قامت المقارنه بناء على ده. لو فرضنا الاستواء مثل هذه الامور، طبعا الاستواء مش موجود بس بقول عشان تميزها، فتصور ايه هي مثل هذه الامور. هي امور من المكارم التي تقرها العقول والفطر، امور من المكارم التي تقرها العقول والايه والفطر بين من استوى في الامور الشرعيه. فليفارق بينهم كمالات معينة، كمالات بتستوعبها العقول والفطر. فالناس الطيب تجده حريص حتى على هذه المكملات، ولذلك من خصائص الطيب أنه هو يحب جدا كل مقامات المروءة والمكارم، حتى وإن كان هذا عند الناس مش يعني لا ليس عند ناس مقيم، حتى لو كان ليس عندي يعني ممكن انت تكون حريص انك تكون حليم، حريص انك انت لا تتشاحن، حريص انك انت لما يكون لك حق وتحس ان المطالبه بالحق ممكن تجر لشيء من الخناق وشيء من وتوظيل الصدر وشيء من تتركه وتتنازل عنه، مش ضعفا ولا جبنا، انما ايثارا لما هو اعلى منه واحسن منه، وايثارا لبقاء العلاقة وحسن الصلة. فهم؟ وتأليف الناس مقامات. ممكن يكون ده عند ناس غير مقيم ويعتبروه ضعف ويعتبروه ما تثقش للنفوس. الطيب تثق نفسه إلى هذا ويحب مكارم الأمور حتى وإن أهمها الناس، والخبيث يحب دايما أن يكون مقام علو، مقام تعدي. فهم؟ حتى لو أفسد، لأن خبثه لا يجعله يرى للإفساد إيه أثر، بينما الطيب مشدود الى المكاره، دي حاجه موجوده يعني، ويعتقد مش ما تثقش للنفوس. الطيب تثق نفسه الى هذا ويحب مكارم الامور حتى وان اهمها الناس، والخبيث يحب دايما ان يكون مقام علو، مقام تعدي. فهم؟ حتى لو افسد، لان خبثه لا يجعله يرى للافساد ايه اثر، بينما الطيب مشدود الى المكاره، دي حاجة موجودة يعني، دي كل دي علامات، حتى وكانت اعتبرها بالنسبة لنا نظرية لكن لابد من علمها، حتى ولو تستعرض نفسك، حتى ولو تربي نفسك، حتى ولو تراجع نفسك. وزي ما قلت لك لازم تفهم كويس ان الانسان الا ان الله تبارك وتعالى قد من عليه نتيجة لمجاهدة سابقة وحال من البر سابق فصار من الطيبين، وإما إنه من المخالطين الذين يحتاجون إلى المجاهدة ليصير من الطيبين. يعني هي المسألة مش تأثيم، ده المسألة تعليم وتربية. افهم المسألة مش تأثيم بحيث تقول إيه كده الخبيث يبقى أنا خبيث، وكده الطيبين يبقى كده طب يبقى فلان طيب وكده المخالف يبقى اتقسمنا خلاص عرفنا التقسيم. لا، انما المراد هو التنبيه والتعليم والتربيه. ليه؟ لياخذ الانسان بنفسه حتى يرتقي الى الطيبين. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صح، وان الله لمع المحسنين. صح ولا لا؟ هو ده المطلوب منك، المطلوب منك انك انت بتتعلم هذا لتتعلم وتتربى، لتتعلم وتتربى. لا نقص من الاعمال الا اطيبها، وهي الاعمال التي اجتمعت على حسنها الفطر السليمه مع الشرائع النبويه وزكتها العقول الصحيحه فاتفق على حسنها الشرع والعقل والفطره. خد بالك من حاجه مهمه، الانسان قد يكون بداخله دافع يمنعه من الطيب، وذلك ان عقله يصور له ان هذه المسالك ضعف. وكذلك لمة الشيطان تجعل العبد يفقد التصور حتى يرى في مكارم الامور اهانه وقله، ويرى في غيرها يرى في غيرها قوة او مجلبة للمصلحة او اثبات للذات او مشابه. كثير من الناس اعدى اعدائهم داخلهم، كثير من الناس اكبر عائق من الوصول للخير الذي يحتاجون اليه بداخلهم من نفوس وتصورات باطلة، نفوس تميل الى الشر او تميل الى الخبث، وتصورات تصور الميل الى الطيب بانه على غير حقيقته، على غير حقيقته. حتى ان الناس لما ترى انسان ذو مكارم يقول فلان ده طيب، فلان ده طيب، وكلمة طيب يقولونها على سبيل التقليل ليس على سبيل التزكية والمدح. لانها لو كانت على سبيل التزكية والمدح لتمنوا ان يكونوا في مقامه، ولحسدوه على ما هو عليه من باب الحسد في الخير، هو الحسد الممدوح. فهم؟ ف اللي بيحصل انه الشيطان الذي هو اعدى اعداء الانسان والذي يجري منه مجرى الدم يفصل عليه تصوراته حتى يجعله يرى محاسن الامور ومكارمها من الاشياء بتصورها على غير حقيقتها، فيذهب فيها ويذهب في ان يتحلى بها. ولذلك يا اخوان، لماذا تنتشر بنا كثير من نقمات السوء والخبث من فحش في الكلام؟ يعني مثلا لو انت شفت انسان عفيف اللسان تتري عليه، تعتبره ده انسان ساذج خام، تعتبره ده انسان ما عرفش الكلام ده. لكن انت لما تكون ممن يتكلم بهذا الكلام تعتبر نفسك ان انت فهلوي، ان انت مدردح، ان انت فاهم. فهم؟ مع ان هذه من التصورات الفاسدة التي قد تحرمك أن ينعم الله عليك بنعمة حفظ اللسان ونعمة تطهيره من الخبث. فتلاقي نفسك سهل أو أنك أنت تفحش بكلمة، تتريق بكلمة، تستخف بكلمة، تستهزئ، تسخر من قوم، وكل ده من علامات الخبث. فهم؟ لكن الإنسان لو هو تمنى الطيب وتمنى المقامات الطيبة يبقى عامل مع لسانه كأنه سجان، كأنه سجان غليظ، فظ، مش سجان حتى متفاهم، فظ غليظ يحبس لسانه حبس شديد ولا يأذنه إلا في المعروف. ليه؟ لأنه متمني المقام ده، متمني المقام ده، لدرجة أن البعض منا لما يجي في خصومة معينة ممكن يقول لي قدامه تفكرني شيخ، تفكرني طيب، لا ده نعمل، يعني يتبرأ وكأنه يفتخر بأن ينسب إلى الخبيث. حتى أننا وجدنا من الناس من يرون أن المهارة وأن الفتوة والقوة ليست في ملك النفس من الغضب والبعد عن الشرور، بل بالعكس في فعل كل الشرور، سب وطعن وضرب وإهانة وبلطجة وتعدي بغير وجه وخناق وشقاق وسب وكل ما يتخيله، وبيعتبر أن دي إيه؟ وبلطجي وبقوة وفتوة وجامد إلى آخره. ده مثال خبيث عفان الله وإياكم. أيضا المؤمن لو أنه تاقت نفسه للطيب هيبقى حريص جدا، ويبقى عامل حسابه أنه هو معلق، أنه بيدنه، أنه بينزل في قعر الذئب، وأنه بيحاول بكل ما يملك. فهم؟ من عضلات جسده وحركات ذراعه فهم وامكانيات بدنه وقدمه بل وحوافر اظافره ها اللي يخرج من قعر البئر عشان ايه ما يغرقش او عشان ما يموتش او عشان ما يدمي. دي مقامات متعلقة بتكوينك الداخل تكوين الداخل ان انت تبقى حريص جدا انك انت لا تفحش انك تكون دايما ميال للخير في الفعل مهما كان نظرة الناس لذلك. لكن انت ايه اللي بمنعك انت جواك تصوراتك نفسها مش نظرة الناس تصوراتك انت. الشيطان قلب ضعف المجاد عندك حتى جعلك تعتبر دي ضعف ودي اهانة وده خبل وده سذاجة وده خام وده عبيط وده كده خجعلك تتصور هذه الامور. ما تجعلش ان دي حلم وان دي كرم وان دي مكارم امور وان دي حسن خلق وان دي تعرف المنزلة عند الله وان دي شمائل عجز عنها الكثير. لا ما بتبصلاش كده او بتبصلاش كده بتبصلها اللي هي ايه طبعا لما يكون جواك مهما سمعت من مواعظ لما يطلع واحد يخطب جمعة كان في الغيبة يخطب جمعة ويقعد يسوق من الكلام اللي يهتز له الجبال في فحش الكلام او في حفظ اللسان او في امتناع عن السوء من الافعال والاقوال او في حسن الخلق وحسن الشمائل بتسمع وانت ايه يعني الحاجات دي يا حاجات يعني كده على الهامش الهامش لا تلقي لها بالا. ليه؟ لان الشيطان عبث بموجات تصوراتك واسدها وجعلك تصور وجعلها من نفيلة الامور وانها كانت في نفس الوقت مش متوافقة مع ما تريده انت لنفسك من شخصية او من ملكات. لكن لو انك طيب هتسمع الكلام ده كما لو كان زلزال بيهز وجدانك ويهز اعماقك طوقا وشوقا انك انت تصيب من الخير ما ارشد اليه الواعظ او المرشد او المعلم. ليه؟ لان الطيبة عندك او نفسك بتميل الى الطيب فبتتوق اليه وتركن اليه وتسكن اليه ولا تحب الا هو. حتى ان الواحد من الطيبين لما يسمع اي ارشاد ولو عابرا في خير من الاقوال او الاعمال بيستمسك به ويعض عليه بالنواجذ. ليه؟ وجد ضلته فهم؟ والخبيث عندما يمر عليه اي خبث من فحش في قول من كلمة تكون عهر اول مرة يسمعها يحفظها القطة. ليه؟ لان هو كده ما هو مغمطيش هذه الاشياء. فنسأل الله يجعلنا من الطيبين. فخذ بالك انت مسؤول عن ان تخرج نفسك من براثنها وان انت لا تستسلم الى عبث الشيطان بتصوراتك. طبعا التصورات دي الشيطان بيحاول يعمقها فيك استقاء من العادات استقاء من المجتمع استقاء من مين اللي يكسب مين اللي يكبر مين اللي يكسب اللي يلعب بالبيضة والحجر هو اللي يكسب. لا والله يا اخوان لطالما نتعامل من خلال منظورنا الى الدنيا وما فيها لطالما نوكس في ديننا ونرتكس على اعقابنا. لكن متى كان تعاملك بالنظر الى الاخره تعلو همتك وطريق الخير مامول فيك. يعني انت دايما ما تقلش نفسك ان انت زين من الناس زيد عبيد. ايه في الدنيا واحد ممكن ياخدوك ويهنوك وتقعد كم شهر ولا كم معتقل ولا تحبس او من غير حد وتطلع بعد كم يوم مهان ومالكش كرامه ومالكش تمن. وبعدين لو مشيت في المجتمع نفسه مش بيأيدك مش بيساعدك مش بيدافع عنك مش بينفك القوة بالعكس ده بينفك العداء. فتحس ان انت سكة دي مش لطالما تجعل مقامك في الدنيا او وضعك في الدنيا هو مأمولك او هو بلاش مأمولك هو الذي نصب عينك لطالما تركس لطالما توكس لطالما تنتكس. اما اذا جعلت مقامات الاخيره هي المأموله واحد مننا مثلا ممكن مثلا المراه تشوف النساء المتبرجات ازاي بيتكلموا وازاي بيتحركوا وازاي بيتنططوا تحس ان هي موقوسه غلبانه ملهاش ثمن فتبقى ازاي تعمل زيهم. لو املت في ذلك مثلا يعني تبقى مش هتعرف تبلغ فاهم. لكن لما تضع في مقام الاخره ان العبد اللي هيستمر على هذا مقامه ايه في الاخره يرجى له ماذا في الاخره والعبد اللي استمر على هذا يرجى له ايه في الاخره برضو العبد اللي يستمر على انه يبقى ذو سلطان ظالم باطش او ذو اموال حرام كثيرة يحترمون الناس لأجلها ويعظمون مقامه، او ذو جاهل ها بعصبيات جاهلة وبحميات جاهلية، ها ده مقامه ايه في الاخرة؟ كيف سنكون ثلاثة كبير وعظيم ومعظم ومبجل بعد كده يدفت الاقدام. الصحابة كانوا بيمشوا بالدنيا وهم ماشيين على الارض كانوا بيعملوا حساب دي تقدم قد ايه في الجنة، تقرب قد ايه من ربنا، دي تبعد قد ايه من الله، دي تقدم ربنا ودي ترضي ربنا، كده بيحسبوها كده وكأنهم عايشين في الاخرة. ما كانش بيحسبوا دي هتعمل لهم قد ايه وترفع بنتهم قد ايه في الناس وتزود منصبهم قد ايه وتخلي وجهتهم عند الناس قد ايه وتخلي سلطانهم في الناس قد ايه وتخلي الناس تحترموهم ويرهبوهم قد ايه وتبقى كلمتهم ماشيه في الناس قد ايه ويبقى ماشي كده منفوخ قد ايه. كل ده شبه الحسابات دي ولا كان ليها وزن عندهم. عشان كده استحبوا الموت على الحياه من خلال عملهم الصالح لانهم رجوا عند الله ثوابا. لكن احنا مشكلتنا انك تجد منها المؤمل في الدنيا مع تشبهه بالصالحين، ليه ملتحي وليه عضو مجلس شعب ولا عضو مجلس محلي ولا ذو منصب ولا ذو جاه ولا صاحب محلات كبيره جدا واموال كثيره جدا جدا، هو ملتحي بس ده امله وده هدفه وده ماسك تفكيره وماسك امكانياته، فتجده باغ للدنيا، تركيب الدنيا في دماغه، تصورات الدنيا في رأسه تحكم تصرفاته ومسالكه ورغباته وأماله، لكنه متشبه بالطيبين، فهم؟ وآخر يرجو يكون من الطيبين وهو ضائع لا يملك هذا ولا ذاك، وممكن يفشل في الدنيا ولا يصلح فيها بشيء ويعول بفشله هذا على أنه يريد الآخرة، أنه رجل صالح وأنه هو بيسقط ومش نافع في حاجة وبتاع لأنه صالح. فهذا موقوف وهذا موقوف. إنما الطيب رجل يعمر جريا على سنة الله، لكن أماله رغباته تصوراته مربوطة في الآخرة، ده يجعلني مغضوب علي، ده يجعلني من الفاسقين، ده يجعلني من المجرمين، ده يجعلني من أهل الفجور، لا في المقابل ده يجعلني من الطيبين، ده يجعلني من الطائعين، ده يجعلني من المرضي عنهم، ده يجعلني من أهل الجنة، كده هو ده اللي ايه بيحكم تصرفاته. طبعا ممكن التصرفات دي تيجي على الإنسان لما يبقى عنده 80 سنة ويحطه في الإنعاش أو يكون خلاص بقوله أنت يعني شوية وتموت، طبعا يبقى ده أمان العاجز، أمان العاجز مش العابد. لكن انت امانيك الحقيقيه تتجلى وانت قادر، وانت قادر، انت عايز ايه بالضبط؟ انت شاب، انت قوي، انت بلا مرض، انت غني، انت فقير، انت ذو اسباب او اسباب قليله او ماذا تريد؟ لازم تنظم منظومه حياتك وتركيب تصوراتك على انني اريد الحياه الاخره. فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الناس صنف يسعى للدنيا وأن يكون فيها شيء بالرغم من أنهم يرون أن غيرهم مهما علا فيها ذهب بلا شيء، ومع ذلك هم يصرون أن يسيرون، لأن الله دي سنة لله في الخلق، سنة لله في الخلق. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات، كم من قوم رفع ذكرهم وكان الناس يسبحون بحمدهم، الآن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ أبدا. ليه؟ خلاص ذابوا ضاعوا، فهم؟ ضاعوا ذاهبوا مع أنهم أملوا في الدنيا ما أملوا. أما المؤمنون لا يؤمنون إلا فيما عند الله ويتخذون الدنيا مصية، فلما يتأذي في الدنيا يقول لك انا مش دي شغلتي، لما يبهدل في الدنيا مش دي همي، لما ينقص في الدنيا، لما يصاب في الدنيا ما يبقاش في تآس، ما يبقاش في كرب، ما يبقاش في الحزن نهاية الدنيا، ليه؟ لان مش دي مش هي دي قضيته، مؤمن في الآخرة. حتى ان العبد المؤمن الطيب بيستبشر بمصاب الدنيا غير طالب له، مش يقول يعني يا رب صدني يا رب ابتليني، لا، انما لما يقع من عند الله يستبشر به لانه قد انقص الله من دنياه بما قد يعود عليه بالزياده في اخرى. عارف انت لما واحد يشيل دولاب من عندك من الشقه ويدولك الاخره، لما يشيل عسل عجله من عندك ويدولك الاخره، لما يشيل حله من عندك ويدولك الاخره، تيجي طب مين؟ انت عارف ان كل ده ما عمره ما هيروح ولا لازم، كل ده انت تقول ده زوال، لا، الله عز وجل ممكن يشيل الدولاب بتاعك ويشيل حته من دكانك ويشيل حته من ودراع ويدولك الجنه عن طريق المصاب، عن طريق المصاب يصيبك فيه فتصبر وتحتسب. ليس هذا الا للطيب، لكن الخبيث كل مصاب في الدنيا هلك له، لان هي دي امله، هو يرجو فيها، فيبني ابنه وبعدين يتاخد منه شويه يبقى ايه بالنسبه له خراب. لكن المؤمن بيفرح من يتاخد دون ان يطلب، ليه؟ انه مستبشر ان يتاخد ده ممكن ايه يجعل له، بس الدولاب هيتاخد مش هيعدى بدولاب، هيبقى ايه؟ هيبقى حسنات، والحسنات هتجري الى نعيم الجنه. فهم؟ فلما يتاخد من متاع دنياك شيء وانت تحتسبه من منطلق تعلقك بالآخرة، طبعا ده ما يكونش عمره إلا لما تظبط تصوراتك، لكن طول ما الشيطان بيلعب بيعبث بموجات تصوراتك ويخربها ويخليك تحس إن الدنيا إن أنت تبقى يعني عايزين كده نشتغل وعايزين نبقى مش عارف إيه وفلان رايح وفلان جاي ونبقى كده لنا وجاهة ولنا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أنت الذي تمنع نفسك بسوء تصوراتك وبشهواتك التي بين جنبك من ان تنتقل من الحال الخبيث الى الحال الطيب. لازم تحلل نفسك، لازم تفك اسرك. وصدق من قال ليس الاسير اسير القضبان، انما الاسير اسير الشهوات والاهواء. هو ده الاسير فعلا، لان اسير القضبان ممكن يتوب ويرجع الى نفسه ويعرف ان العمليه دائت خلاص، هي دنيتك دي متر في متر، فاربط بربك وارجع الى ربك وادخر عند ربك، خلاص العمليه بقتش خلاص بقى محل ولا شغل ولا بتاعي، خلاص دائت. اما اسير الهوى ممكن يتحول الى خبيث بسبب قضبان الهوى والشهوات، ويفسد ان يكون طيبا. فتنبه، تنبه. فبيقول وكذلك لا يعلف، اي الطيب لا يعلف من الاعمال الا اطيبها، وهي الاعمال التي اجتمعت على حسنها الفطر السليمه مع الشرائع النبويه وزكتها الوطن الصحيحه، فاتفق على حسنها الشرع والعقل والفطره، مثل ان يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا ويؤثر مرضاته على هواه، ان يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ويؤثر مرضاته على هواه، ويتحبب إليه جهده وطاقته، يتحبب إليه جهده وطاقته. يا إخوان، يا إخوان، إحنا بنتحبب إلى ربنا صحيح، مفيش مسلم ما بيتحببش رب، ولا مسلم ولا أخ ولا أي بني آدم ملتزم ما بيتحببش رب، لكن مش جهده، مش طاقته، ده بعض جهده بعض طاقته. الحقيقة اللي مخلينا نخسر في ديننا ان احنا بنبذل لدينا جزء يسير مما نستطيع ان نبذله، لا اقول جزء يسير مما ينبغي، اقول مما نستطيع. كل واحد منا لو حاسب نفسه بانصاف بعيدا عن مجادلة الاخرين وشهادة الاخرين وثناء الاخرين عليه وتزكية الاخرين له، وانت ما شاء الله يا عم فلان، والله يا اخ علي، يا اخ ابراهيم، يا اخ احمد، يا اخ سلامة، انت ما شاء الله قوة الا بالله، قول غيرك. لا، يخلي نفسه من هذه القيود المانعة من التقدم، الحبال اللي بتجيبه ورا. لو فك نفسه من هذه الأحبال وسأل نفسه كده، ماذا يبذل لله تعالى؟ هل هو يحب الله جهده وطاقته؟ لا، هو يحب الله، لكن بعض الجهد وبعض الطاقة. لا أبالغ إذا قلت أن كثيرا منا، ولا أبالغ إذا قلت معظمنا يبذل بعض الجهد وبعض الطاقة، ويحسن الى خلقه ما استطاع، الى خلق الله، لوجه الله سبحانه وتعالى ما استطاع. خباك من العبارات، جهده طاقته ما استطاع، لان احنا بنقيسها على البعض، على البعضيه. انت بتحسن بس، انت بتتفعل، بتتحبب لربك بالطاعات، بتتحبب لربك بالطاعات، لكن الحساب مش كده. الحساب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحساب أن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما أتاها. وسيسألك الله عن الوسع والإتيان، أتاك قد إيه وانت بالضبط انت مستأمن. الله أعطاك 1000 جنيه وانت صرفت 100 جنيه. اي حد في الدنيا هيشوفك يقول والله راجل ده صرف، والله يعني شفته بعناية بيصرف. ايوه صرف كام؟ اتاه الله 1000، انفق 100. لكن هو ما حدش يقدر ينكر ما انفق. نحن نقيس وكذلك احنا بنقيسها ان احنا انفقنا، لكن لا نعلم ان الله سيحاسبنا على حسب اوسعنا. هل بذلت للدين ما في وسعك؟ انا لا اقول ما ينبغي، أنا لا أقول ما يلزم للدين، أقول ما في وسعك، وهذا شأنك مع ربك. وكم من إنسان يظن أنه عشان كده لما تتخيل معنى قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، لأنه لما واحد يكون صرف 100 ويسأل نفسه صرفت في اللحظة لما يجي يوم القيامة هيقابله ربنا يحاسب يقول له تصرفت، يقول له يا رب صرفت، يقول له لا ده تعبت 900. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا، كانش عارف، بخلاف اللي هو عارف نفسه انه مخصص وعارف نفسه انه مجرم عارف، لكن احنا كثير منا مشكلته انه غير مستشعر للاجرام وغير مستشعر للتقصير، وده اللي بيخلينا ساعة ما بنحاسب نفسنا بقول والله صرفنا، لكن مش ما اتاك الله، فهم؟ مش ما اتاك، فهم؟ ويحسن الى خلقه ما استطاع، ده طيب، فيفعل بهم ما يحب ان يفعلوا به، ودي من خصائص، من اخص خصائص حسن الخلق، ده بيسموها قاعده حسن الخلق. انا يعني انا عايز اتصرف مع الراجل ده او مع الراجل ده بحسن خلق، قاعدتها ايه؟ انا ممكن اكون اعرف من السنه حديث الدين 3 على قد جهلي. لو انت مش عارف السنه ولا عارف دين وعايز تبقى عندك حسن خلق هتعمل ايه؟ اضرب وبرصع لحد ما اتعلم السنه؟ ابدا. في قاعده اسمها قاعده حسن الخلق، القاعدة دي هي العبارة دي، أن تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به، دي قاعدة حسن الخلق. سواء تعرف نصوص ما تعرفش نصوص، تعرف آيات مثلا، لو أنت مثلا غلطت غلطة تحب غيرك يسترها عليك ولا يشيعها عن بين الناس، لو أنك زللت زلة تحب غيرك يضحك بيها ولا يسترها عليك، لو انت حتى بتتكلم، انا بتكلم ما اعرفش اتكلم فقلت ايه والبتاع مش عارف ركب القرطاس على الفلطوفه ومش عارف فيقول ها 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 اسمها ايه، طب انت لو بتتكلم انت وبرضه غلطت في المكنه او اسمها تحب انه يضحك عليك ويتريق عليك، فدي مش محتاجه نصوص. فقاعده حسن الخلق ان ايه؟ ان تعامل الناس بمثل ما تحب. يقول لك انا احب الدين على قفاك، انا احب يشتموني بامي، طب ده بني ادم، ده بني ادم ده، لا ده والعياذ بالله ده نتكلم على الادم السوي، السوي، لان الناس تتهزر مع بعضيها يقول له يا دي ابني كذا يا امك كذا، ولا ده صحاب قوي ده بيحبوا بعض قوي، هذه المصيبه ان لله وانا اليه راجعون، صحاب قوي بيحبوا بعض اخر قد يقول له ايه يا دي امك يا دي ابوك، فمن كثر الصحوبيه عندي علامات الحب، فدي فطر مطموحة، فطر مقلوبة، علامات الحب ان انا احب زي ما احبك كده، ان انا احسن ذكرك صح ولا وعينك على بر والديك، فهم؟ اشكر صنيع والديك فيك، اسمعك فيه ما يسرك، مش اقول لك امك وابوك وابو اصحاب قوي وحبايب قوي عشان خاطر امك وابوك وعشان الستيمة والفحش والست امور بالمقلوب، نسأل الله عليه وسلم، دي علامات خبص ولا طيب؟ خبص، نسأل الله عافية والسلام. المهم انك تعرف قاعدة حسن الخلق هي ان تعامل الناس بمثل ما تحب، مش تضطر، بمثل ما تحب. انت تحب الموقف ده انت تحب اعمل معك ايه؟ لو فرضنا ان انا جيت كلمتني مش كويس رحت مزعقت غضبت عليك غضبت بين يديك، لو انت ما كانت تحب ازاي تحب انك انت بالراحة، طب فهمني غلطي بالراحة خلاص، يبقى اذا ان انا احببت ان تعاملني هكذا الزمت نفسي ان اعاملك هكذا، دي قاعدة حسن الخلق، فهم؟ وزاد حسن الخلق ان انت تتمثل بالطيبين. لو انت عايز تتزوج مش لاقي نفسك، عشان كده من اصلح ما يصلح العبد، من اصلح يعني الحاجات اللي تصلح العزه اللي تصلحك، من اصلح ما يصلح العبد الصحبه الطيبه. ليه؟ لان الصحبه الطيبه بمقام التقويم، بمقام الدرس العملي. انت بتبص على صاحبك كده من غير ما تشعر، عشان كده قال طبع الفراق، بتبص على صاحبك بتشوفه ازاي، عمل ايه لما كان في الغضب، عمل ايه لما كان في كذا، عمل ايه مع الموقف الفلاني، عمل ايه لما جه هو بيشتري وبيع ازاي، يعني حصل سرقه في الميزان او عام مش عارف شتمه او عمل ايه. والله ده فاهم الراجل بالراحه وعلمه ان كده حرام، وقال له كده يا اخي اتق الله، وما شاء الله ده ده كله انت درس عملي ليك اللي انت عاجز عنه. لكن مصاحبه اهل السوء، مصاحبه اهل الخبث مالها؟ مصاحبه اهل الخبث هتعمل ايه؟ هتلاقيه بيشتم، بيسب الدين، بيسرق في الميزان، بينصب على الراجل، واخد بالك، بيداري يحس البضاعه زياده، مش عارف بيعمل ايه، بيروح يعاكس ايه، بيعمل ايه، وانت بتسرق برضه. انت ايضا بتسرق مع انك انت مش كده، لكن الطبع سراق. الطبع ايه؟ سراق. افهم هذا جيدا. فيفعل بهم ما يحب ان يفعلوا به ويعاملوه به، ويدعهم مما يحب ان يدعوه منه. يعني اذا كنت انت تحب ان واحد يسيب لك دي، يفوت لك دي، يسقط لك هذه الخطأة، يستر عليك هذه العيبة، انت ملزم ايضا من قاعدة حسن الخلق. وتنصحهم بما ينصح به نفسه من مقتضى الطيب. ومن اهم خصائص الطيبين انهم يحبون لغيرهم ما يحبون لانفسهم. وهذا يظهر فضلا حسن الخلق، يظهر في النصح. تلاقي الانسان الطيب يخش لا واحد بيصلي غلط، ياكل نفسه لو هيروح ورا البيت عشان يقول الصلاه دي بالراحه وبهدوء، وطبعا من اقاله حسن الخلق. مش بعد ما يصلي يقول له يا اخي بقى انت راجل عندك 50 سنه ولغايه دلوقتي بتصلي غلط، اما انتوا عايشين في الدنيا بتعملوا ايه؟ بس شاطرين في الكوره ومش عارف سجاير كانت قليله، 50 سنه مش عارف تصلي، وبعدين يقول له يا اخي انا بنصحه في الله. طبعا ده سوء خلق، وحتى لو كان في مقام خير ده من دفع فعل الخبث. فهم؟ انما ان انت ايه؟ يعني في اثر بيحكوه، انا لا اقف على حقيقته ولا اقف لم اقف على صحته او عدمه، انه بيقولوا انه لكن انا يهمني المعنى، يهمنيش الاثر عشان ما حدش ينسبه الي او يقول ان انا قلته. يقال ان الحسن والحسين رأى يا رجل لا يحسن وضوء، وأرادوا أن يعلموه كيف يحسن الوضوء، ولأنه كبير يعني سن الوالد ليهم، فاستقبح من أنفسهما لصغرهما أن يتجرأ عليه في الكلام، يا فلان تعالى أعلمك الوضوء. فأتى الحسن والحسين أمامه وقال يا فلان، يعني علمني كيف أتوضأ. والرجل إيه يشهد، يعني الرجل موجود واقف، فقال له توضأ كده وتوضأ كده وتوضأ كده وتوضأ كده، حتى أفطن الرجل أو حتى فطن الرجل إلى أنه لا يحسن الوضوء. الشاهد من الرواية، وإن كنت لا أتعهدها ولا أعرف حقيقتها، قد تكون ثابتة، أنا مش بقول كده عشان، لكن أنا لا أعرف، إن هذا من حسن الأدب فيه، ومن حسن الخلق في النص. فهم؟ ودي من صفات الطيبين، من سمات اهل الخبث، اللي يبقى عنده الخير يحرمه غيره، يبقى عنده الشيء تقول له لو سمحت اسمعه، يقول له لا الرساله دي جميله اقراها، يقول له لا هو بقى كويس قوي، هو الحمد لله هو راجل عنده الشريط وعنده الرساله كويس قوي اللي قراهم، هو الحمد لله عنده الخير، يبقى يعرف معلومه شيء غيره يقع في باطل، لو ارشده برفق وعلمه اياه لتركه واخذ اجرى فعل الخير. فهم؟ يستأذ لو واحد قاله طب هو ايه اللي اتقال في الدرس او الخطبه، قال له ما جيتش حضرت ليه، يبقى تعال احضر. كل هذا من السوء، لان الطيب يحب، الطيب يحب. انا كان لينا بعض زمايل لينا واحنا صغيرين في السنه، انا اتذكر وانا طالب في الثانويه العامه، فكان لينا كنت ليا رفيق يعني في سني اللي هو في مدرستي يعني معايا كنا بنذاكر، كان ليه اخ اكبر منه كان طالب في هندسه وكان رجل من الطيبين، اخ من ساحه كده وكنا احنا كنا لسه صغار. الاخ ده لما كان يشوفني عشان كنت دايما احرص ان انا اخلي زميلي ده كان زمان الدراسه ان يصلي تحت الصلاه نصلي سوا بتاع، فكان هذا اللي هو اكبر مني كان حريص جدا على الرفقه، كان حريص ان هو يقعد يكلمني في اي شيء يعلمني اياه. كانت الاله الحاسبه دي كانت لسه طالعه في الوقت ده جديد، فاهم، في اوائل السبعينات في اخر الستينات واول السبعينات. كان حريص جدا هو يقول لي ايه دي بتشتغل ازاي ودي بتعمل ازاي، واي حاجه اي معلومه في اي شيء ابص ليه كده ايه يجي يكون وقت ما فيش مذاكر يقعد يكلم معايا يقول لي انت عارف الموضوع الفلاني كذا وكذا والماده الفلانيه مش عارف يسمعوا منها ايه والشيخ الفلاني بيعملوا فيه ايه والسنه في كذا يعملوا كذا وفي الدين مش عارف كذا، من غير ما اطلب منه ولا 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 سالته ولا حتى في علاقه بين انه اكبر مننا مفيش علاقه. لكن انا ما انساش هذا الموقف ابدا في الفتره دي فتره الصغر، انه لازال محفور في راسي تماما ان الواحد حتى الان يعني بعتبر ده درس عملي تربت عليه بقى الواحد نفسه كل ما يشوف واحد يقول له فلان الحاجه الفلانيه كذا الحاجه العلميه كذا، لدرجه ان الواحد تعلم منه لما يبقى مثلا على دراسته ولا كليته كان يبقى عايز يقف كده في وسط الناس ويشرح لهم اللي هو عارفه من باب ان هو خد درس وهو صغير ان ده كان بذل معروف بغير طلب. دي سمة الطيبين ان انت تبقى حريص انك تبذل خير تنصح في الدين بغير ايه بغير طلب بغير ان انت في ايه بغير ان انت يا فلان كيف وانت تمنع كيف وانت تمنع. فمن مقتضيات الخير مقتضيات الصفات الطيبين ان ينصح لهم بما يعود عليهم بالخير طبعا في الدين قبل الايه قبل الدنيا. النهارده ممكن واحد يقولك طب تجيبها منين إيه؟ يقولك لا ما عملتش طب انت بتعملها ازاي لا ما انت مش عارف ايه ويقولك انا من على قلت له ما كده صنعتها تروح. يا اخي سبحان الله العظيم لو انك احببت الخير ها تتعامل بكل بساطه ولا يضيع الله عليك من قسمك شيء. ولكن تسمع بين الناس ان المهاره في الخبز والمهاره في المكر والمهاره التجاري والمهاره الاتجاري والمهاره انك انت يعني يعني تلعب اللي قدامك وتخون من امامك كده هو دي المهاره وهي دي الشطاره وهي دي ماده الكسب وهي دي ماده التقدم في الدنيا وهي دي ماده العماره. بالعكس الناس صارت في كروب والدنيا ضاقت عليهم مع كثره الاموال وبقت الربويات محقت خير الحلال والعياذ بالله ودخلوا في قوانين وضغوط وضرائب متعدده مع قله الكسب وصارت الناس كل يوم بدل ما تبقى شركات جديده بتفتح ولا نماء بقى محق وناس بتغلق وتفلس وناس بتهرب من ديونها. انتوا فاكرين ان دي ايه نظم دوله الدوله منها لله هم لديها ابدا. الدوله وقياده الدوله ونظم الدنيا كلها بيد الله سبحانه وتعالى بيد الله سبحانه وتعالى ان يجعل امرنا في صلاح او يجعل امرنا في ثبات هم ولا هو وحده سبحانه وتعالى. فاحنا خاصمنا ربنا وتصرفنا بغير ما يرضيه وبغير مسالك الطيبين الى ان العكس اللي تم كانت النتيجه ما يراه الناس. مسالك الطيبين لو عمت بين الناس خد بالك دايما لما تليق بك الدنيا او معاني الشرع لا تفهمها كيف مجتمع المسلمين بمجتمع الصحابه. مجتمع الصحابه ده كان فيه الظروف الاقتصاديه والظروف الاجتماعيه فاهم من الغني والفقير والمحتاج والعاجز والمش لاقي واللي لاقي والمطلقه واللي عايزه تتجوز كل الظروف صح انتظمت امورهم خير انتظام بالرغم من استقامتهم على الشرع ولا الشرع لخبط حياتهم. احنا النهارده بتظهر فينا مقولات ان الشرع هيلخبط حياتنا مش انت بتقول كده لكن ممكن بعض العبارات توحي بذلك. طبعا مش شرط ان يكون يقصد ذلك لكن في عبارات خطيره يقول لك ده الواحد لو مشي على الموضوع ده ما يشتغلش ده الواحد لو مشي بالطريقه دي السوق يقف لو مشينا بالطريقه دي ده الحال ما يمشيش ده كل الناس ماشيه كده. يعني اذا ايه اقرار ودعوه وتصريح ببقاء المخلوق وان محاوله العدل على الحق محاوله ايه مستحيله محاوله قاتله. لو حاولت تقيم الاسواق المعاملات التجاريه المعاملات الاجتماعيه الجيره والرفقه وحسن الجوار والمعامله بين الاباء الزوج والزوجه اي علاقات باي صور باي شكل على الدين مين يمشي على كده؟ طب عمليه تخرب، الناس مش عارف ايه. اذا تربى عندنا ان ايه؟ ان الدين هيخرب. وكنا ما بنقولش هذا، لكن ده معنى الكلام، حتى وان كنا نقصده ولا نرضى به، لكن هو ده المعنى اللي ينبغي نبدله، وينبغي نقول لا، نحن نؤمن ايمانا جازما بان مسلك الطيبين وحال الطيبين هو سبيل الصلاح، هو سبيل الصلاح، وان هذه الدنيا لا ينصلح لها شان الا بما جعله الله سبيلا للصلاح، وان احنا ما نحن فيه من ضنك، ضنك بين الزوج والزوجه، ضنك بين الاب او الابناء، ضنك بين الجيران. الجيران يا اخوان كم من قضيه ومبدا شرعي محيي من حياتنا. مبدا الزوج والزوجه اللي هو المبدا الشرعي في الزوج والزوجه كاد ينمحي من حياتنا، وبقت العلاقه علاقه حرب. مبدا الجيره تقريبا اتمسح بلاستيك، مبدا الجيره وحسن الجوار وحق الجار اتمسح بلاستيك الا من رحم الله تعالى. مبدا التعامل بالتجاره على مقتضيات البيوع واحكام التجاره والخلو من الربويات يكاد يكون اتمسح بلاستيك الا من رحم الله. مبدا الرفقه وحق المسافر وحق الضيف ثلاثه ايام يقاتل دونها اتمسح بأسيك. والامور ومقتضيات وادبيات ومبادئ اسلاميه ثابته قائمه الشرع حض عليها، منها ما هو واجب ومنها ما هو من اوجب الواجبات اتمسح من حياتنا. ليه؟ لانها بدلت. وطبعا لما بدلت توافقنا مع الخبيث، وطبعا لما بيجي انسان يحيا بالطيب يبقى غريب، وغربته ها بتدعو الاخرين الى الزهد في ان يكون من الطيبين. لكن اقرب الطرق للاصلاح هو التعامل وانت في الدنيا مع الاخره، مش وانت في الدنيا مع الدنيا. تعامل وانت في الدنيا مع الاخره، لو تعاملت وانت في الدنيا مع الاخره هتبقى الامور اسهل من السهوله واكرم من الكرم. ليه؟ لانها هتبقى ماشيه على مقتضى ما يرضي الرب، حتى لو لوحدك، حتى مع غربتك. وينصحهم بما ينصح به نفسه، ويحكم لهم بما يجب يحب ان يحكم له به. شوف، بيحب يعامل الناس حتى في الحكم. من اخص علامات الايمان، بل قالوا من اخص علامات التقوى الانصاف من النفس. لو انت عايز تعرف نفسك انت تقي ولا لا، من اخص علامات التقوى الانصاف من النفس. في واحد يقول لك ايه؟ احكم انت. يقول انا لو مكانك انا كلها كلها، ودي حاجه بسيطه، نظام تطفيف. ولو عليه هو ما يدفعش حاجه، ولو ليه ياخد كله كده. لكن لو التقوى موجوده في القلوب، الانسان بالتقوى ينصف من النفس، لانه بيراقب الرب. التقوى معناه مراقبه الرب جل وعلا، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، فهم؟ فينصف من نفسه. لو قالوا احكم على نفسه، احكم انت على نفسك كده، يحكم تماما بما يحب ان يحكم له، يعني يحكم عليه بما يحب ان يحكم له، وما يدفع الى ذلك الا الانصاف. لا يمكن يبلغ هذا الا بالانصاف من النفس، عشان كده جعلت اخص علامات التقوى الانصاف من النفس. لكن الواحد مننا يقع في خصومه، لو هو متخانق هو ومراته وجم قالوا له ايه الحكايه فلان، يطلعها شرشوحه، يطلعها ما تساويش ثلاث تعريف، ويطلع نفسه هو راجل الهمام اللي شقيان عليها، اللي عايشها عيش التهنى، واللي اتمرمط عشانها، واللي خلاها في التهانم وما كانش تسوى بصله، ويجي يسمع منها هي ايه اللي حصل يا فلانه، تطلعه ما يساويش في سوق الرجاله طربوش بابور ولا له لازمه باي حاجه، وان هي رضيت بيه كده من قلك من قلك، ولو لقيت غيره هتبدله زي الفانيلا، مش بس هتعمل ايه؟ طبعا ده مش ده جور ما في انصاف. طب حتى اقول قل بانصاف من النفس، مش ممكن ايه تبدا الكلام تقول لك والله انا ما بعرفش على خلق ولا دين، بس هو حرام وسبب دين ومش عارف ايه وبتاع وكذا وكذا. طب اما لما على خلق ولا دين فاضل له ايه بعد كده؟ هو يقول لك صراحة أختي صالحة، أختي طيبة، لا صراحة أختي ذات دين، بس شرشوحة ولسانها طويل وبتطول جوزها وبتطول إيديها وتعمل، فاضلها إيه من الدين؟ هو ده أخطأ. المقصود ان مثل هذه الشواهد تدل بعمق، تدل ببيان، بجلاء على عدم الانصاف من النفس. وامر الطيب ما يكون كده، الطيب يحكم لغيره بما يحب ان يحكم عليه. فلو انت المتهم شد الحكم يكون ايه؟ اكون بعدل، ما تظلمنيش، خليك 10 تقولش 15، خلاص انت احكم بعدل لو كنت ممكن. لكن الخبيث متصف، اذا حكم لنفسه طلع نفسه ايه؟ ما فيش حاجه، واذا حكم على غيره يبقى غيره ده ايه؟ وهكذا. ويحمل اذاهم لا يحملهم اذى. طبعا دي بقى يعني حاجه عاليه جدا، يحمل اذاهم لا يحملهم اذى، يصبر على ما يقع من اذى لهم، ومش في المقابل زي ما انا حامل صبر على همكم انتوا تصبروا على همي، وزي ما انتم بتضايقوني بكذا انا برضو مطالبي كذا وكذا. ابدا، بل يبذل ويبقى صبروا على اذاهم وضغطهم، صبروا على تحمل مشاكلهم، ولا صبروا على تحمل ما يؤذونه به او ما يصيبوه هو بهم، من لانه بيحتسب عند الله سبحانه وتعالى، يصبر على ذلك صبرا لا يكون في المقابل انه انت ضغطت عليا انا بضغط عليك، انت عملت فيها انا بعمل فيك. دي مقابله للصبر، مقابله. ولا عمري ذا كان مسلك الاحسان. الاحسان ان تبذل الجميل ولا تطلب مثله. الاحسان ان تبذل الجميل ولا تطلب مثله. لكن ده احنا بنبذل الحدود الدنيا، اللي هو يعني يمكن سنة واظن، ولما نيجي نطالب يقولك يعني ما انا جيت لك يا اخي زورتك، ما جيتش زورتني ليه؟ طب ما انا عملت معاك واجب مش عارف في ايه، انت ما سألتش فيه كذا، بعتبر نفسه من المحسنين. لا، المحسن من يبذل الجميل ولا ينتظر مثله. ليه؟ لانه احسان، احسان. ويكف عن اعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من ارضه. خد بالك، ولا يقابلهم بما نالوا من ارضه، يحتسب عند الله، ولا يقول كما يقول اهل الخبث: الا فلا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. ابدا، بل اذا نال احد من عرضي او تعرض عليه ما يكونش لا طيب انا حوريه. ابدا، لان ده مش من الاحسان، ده مش من الطيب، ده هذا من الخبث. طبعا هو بيتكلم على صفات الطيب على حقيقتها، على كمالها، على كماليها، بحيث ان كل عبد بيقيس نفسه على هذا المقتضى، وانظر اي كم له من هذا. دي 100%، كم ليك انت من كده؟ ليك 20 30 40، ولا مالكش خالص؟ ده مقتضى الكلام. بما نالوا من أرض، وإذا رأى لهم حسنا أذاعه. خد بالك بقى، من أكبر ما يؤلف المجتمع المسلم، أكبر وسم كلمة أكبر دي رحمك الله، هو ألا يذكر بعضهم بعضا إلا بخير. تخيل أنت مقابلني فبتقول لي سين من الناس، قال لك ابن حلال والله ربنا يبارك له، ده بيبذل كذا بيعمل كذا. طبعا انا سطر العوره ده اساس، عدم الغيبه ده اساس، وعدم كذا والى اخره. لا، ده انا بقى ايه؟ لا اذكره الا بما يسره، لا اذكره الا بالخير، حتى ولو اصطنعت لذلك تقريبا، حتى لو اصطنعت لذلك تقريبا. لو واحد شفته بيتصدق مره في عمره بشلن 5 قروش ورقه بريده، تقول والله فلان بيتصدق وابن حلال وكذا، وتقصد بذلك ان تربي او ان تعمق ألفة المجتمع المسلم. ايه اللي بيخلي المجتمع المسلم يتهلهل؟ كل واحد منا ماسك سكينه، كل ما يشوف حبل مربوط يقطعه. يجي واحد يقول لك ده فلان ده ربنا يبارك له، ده ما شاء الله قلب مجهود كويس وبتاعه، تقوم تقول له يا راجل ده انا قرف. طب انت مش شفتوش بقى، ده انا مره كان مش عارف عمل ايه وعمل فم وعمل فوق كم، يعني حتى الحبل المربوط. طبعا اللي بيحصل للمجتمع المسلم، لكن لو انك انت سئلت عن فلان او جاء الذكر فلان، دعوت له، ذكرته بخير، ذكرت له حسنا، اللي هيحصل ايه؟ حتى لو الحبل مقطوع هيتربط. فهم؟ فمن اقوى ما يؤلف مجتمع المسلمين ذكر البعض للبعض بالحسن. فكان من خصائص الطيبين: واذا راى لهم حسنا اذاعه، واذا راى لهم سيئا كتمه، ويقيم أعذارهم ما استطاع فيما لا يبطل شريعة.